الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في بيان الحجية على مبنى المشهور. تقدم أن الكلام يقع في مقامين بناء على مسلك المشهور: في أصل تصوير المنجزية على مبنى المشهور، وقد تقدم وذكروا فيه أن الحجية والمنجزية بالنسبة إلى القطع أمر ذاتي، لازم ذاتي لا ينفك، وبذلك صوروا كيفية منجزية القطع. عليكم السلام ورحمة الله. الكلام يقع في المقام الثاني في تصوير، عليكم السلام ورحمة الله، في تصوير عدم إمكان سلب المنجزية عن القطع. الكلام يقع في استحالة سلب المنجزية عن القطع بناء على مسلك المشهور القائل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. تصوير عدم إمكان سلب الحجية، تصوير استحالة سلب الحجية بناء على الكلام المتقدم أمر واضح. لما يستحيل سلب الحجية عن القطع بناء على ما تقدم أمر واضح، باعتبار أن المشهور ادعى أن الحجية والمنجزية لازم ذاتي للقطع، فاستحالة سلب المنجزية والحجية أمر واضح باعتبار استحالة سلب اللازم الذاتي عن الذات. إذا كانت المنجزية كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة ثابتة ولازم ذاتي، فكما يستحيل سلب الزوجية عن الأربعة يستحيل سلب المنجزية عن القطع، وهذا أمر واضح ولا كلام فيه. ولأجل هذا الوضوح رد هذا المسلك يكون واضحا أيضا باعتبار رد أصل الدعوة. يعني المصنف بإمكانه أن يرد أصل الدعوة، أصل اللزوم الذاتي، ولا يسلم اللزوم الذاتي كما تقدم، لا يسلم اللزوم الذاتي، فحينئذ يرد على المقام الثاني بوضوح. يقول إحنا إذا ما سلمنا اللزوم الذاتي بعد لا نسلم أن الاستحالة ثابتة لأجل استحالة سلب الذاتي عن الذات، يصير الرد واضح. لذلك لأجل وضوح الرد المصنف ما تعرض إلى هذا الدليل، ما تعرض إلى الاستدلال على مبنى المشهور في الاستحالة بهذا الكلام المتقدم، لأن هذا الكلام إذا كان هو دليل المشهور فيكون واضح الرد وواضح الإجابة. لذلك المصنف ذكر دليلا آخر للمشهور. حاصل هذا الدليل دليل على شنو؟ دليل على استحالة سلب المنجزية عن القطع. قالوا بأن المكلف إذا قطع بحرمة لحم الأرنب مثلا، إذا قطع حينئذ مخالفة هذا القطع تكون معصية. واضح، إذا قطع المكلف بحرمة لحم الأرنب فإذا خالف مقطوعة، خالف الحرمة وأكل من لحم الأرنب تكون معصية، هاي المخالفة واضح تكون معصية، هذا أمر واضح. ثم المعصية أمر قبيح بحكم العقل، العقل العملي يحكم بقبح مخالفة المولى، المولى تجب إطاعته، المولى يجب إطاعة أوامره والانزجار عن نواهيه، ومخالفته ومعصيته أمر قبيح، هذا بحكم العقل العملي وهو أمر واضح. فلو سلب، شوفوا شلون المصنف يستدل المشهور، لو سلب المولى منجزية القطع، شلون يسلب منجزية القطع المولى؟ بأن يرخص، يقول هذا القطع ليس بمنجز، هذا القطع ليس بمنجز لمتعلقه، يعني شنو؟ يعني يرخص في مخالفة القطع، يعني يرخص في أكل لحم الأرنب. هذا الترخيص يكون ترخيصا في المعصية، والمعصية قبيحة، فيكون ترخيصا بالقبيح، والترخيص بالقبيح أمر قبيح، يقبح من المولى أن يرخص لعبده في معصيته، لأن المعصية أمر قبيح، فترخيص بالمعصية يعني ترخيص بالقبيح، والترخيص بالقبيح قبيح لا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم. لذلك يستحيل سلب المنجزية عن القطع، بعبارة أخرى يستحيل صدور الترخيص من المولى. هاي الطريقة من خلالها يستدل المشهور على استحالة سلب المنجزية عن القاطع. هذا التصوير للمقام الثاني، وبذلك ننتهي من المقامين. المقام الأول في تصوير المنجزية على مسلك المشهور، وفي تصوير استحالة سلب المنجزية على رأي المشهور. ثم بعد ذلك المصنف يناقش كلا المقامين، يناقش المقام الأول وتصوير المشهور للمنجزية، ويناقش المقام الثاني وتصوير استحالة سلب المنجزية بناء على المشهور. قال: وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية، قلنا المصنف ذكر فيما سبق المقام الأول، قال فبالنسبة إلى أصل المنجزية تصوير المنجزية، قال المشهور يقولون لازم ذاتي. وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية، وبالنسبة إلى عدم إمكان ردع المولى، هذا الردع معطوف على السلب، بالنسبة إلى عدم إمكان السلب وعدم إمكان ردع المولى عن العمل بالقطع، برهنوا المشهور على استحالة ذلك، على استحالة الردع واستحالة سلب المنجزية واستحالة الترخيص. برهنوا بأن المكلف إذا قطع بالتكليف، قطع بحرمة لحم الأرنب مثلا، حكم العقل بقبح معصيته، يقول هاي معصية، هاي المخالفة معصية والمعصية قبيحة، فمخالفة هذا القطع أمر قبيح، فلو رخص المولى فيه، رخص المولى في شنو؟ في المعصية القبيحة. يعني شنو هذا؟ يعني الترخيص في القبيح، والترخيص بالقبيح أمر لا يمكن أن يصدر من المولى، لأن الترخيص في القبيح قبيح، فلو رخص المولى فيه لكان ترخيصا في المعصية القبيحة بحكم العقل، العقل يحكم بقبح المعصية، هاي عقلا ترتبط بالقبيحة، القبيحة عقلا يعني القبيحة بحكم العقل، فلو رخص المولى فيه لكان ترخيصا في المعصية القبيحة عقلا، والترخيص في القبيح قبيح محال عن المولى، والترخيص في القبيح محال ومناف لحكم العقل، قلنا حكم العقل العملي، فإذا لا يمكن أن يرخص المولى. هذا تصوير المشهور لاستحالة سلب المنجزية. المصنف لا يرتضي أصل تصوير المنجزية ولا يرتضي تصوير استحالة سلب المنجزية. أما المنجزية، أما أصل التصوير، فقد تقدم أن المنجزية ليست لازمة ذاتية للقطع، المنجزية ليست لازما ذاتيا للقطع، فقد تقدم من المصنف أن المنجزية أمر لازم لانكشاف أمر المولى، هاي أمر المولى قلنا عزيزة، المنجزية ليست لازمة للقطع، لا، قول المنجزية أمر ثابت لقطع المكلف بشنو؟ بأمر المولى، بتكليف المولى، مو المنجزية لازمة للقطع بأي شيء تعلق، لا. ولذلك الشاهد على ذلك أن القطع بتكليف الجار، القطع بتكليف غير المولى بعبارة جامعة، لا يمكن أن يكون منجزا. إذا قطعنا بتكليف الأجنبي، بتكليف الخادم، القطع بتكليف الخادم شنو؟ منجز على كلام المشهور. إذا كان المنجزية لازمة للقطع لكان ينبغي الالتزام بأن القطع بتكليف الخادم منجز، وكون على المولى أن يمتثل يكون على السيد أن يمتثل الأمر الصادر من العبد، وهذا أمر واضح البطلان، ولا نعتقد أن المشهور يلتزم بذلك. لا يمكن أن يلتزم بذلك أحد، أن القاطع بتكليف الخادم، الجار، الأجنبي، الزوجة، ولو الزوجة بمجال مثلا، زين، هذا ليس بمنجز بلا شك. لا شك في أن القطع بكل شيء تعلق، يعني المنجزية، هذا أمر واضح البطلان. إذن لابد من إقحام مسألة المولوية، ولذلك ذكرنا سابقا أن المنجزية شأن من شؤون المولوية، مو شأن من شؤون القطع بأي شيء تعلق. هذا يعني لابد من افتراض المولى في مرتبة سابقة. لابد أولا من أن نفترض أن هناك مولى وهناك عبد، هناك مكلف. القطع، قطع العبد بتكليف المولى يكون منجزا، لا أن المنجزية ثابتة للقطع ولازم من لوازم القطع مطلقا، لا، هي ثابتة للقطع بتكليف المولى. فالبحث، كل البحث لابد أن ينصب على مولوية المولى. هل أن مولوية المولى تقتصر على التكاليف المقطوعة حتى نقول أن القطع بتكليف المولى حجة فقط، أم أن المولوية وحق الطاعة يتسع ليشمل التكاليف المضمونة والتكاليف المحتملة، حتى يقال احتمال أو ظن تكليف المولى أيضا يكون منجزا. القضية لا ترتبط بالقطع بما هو قطع، لا، كما يدعي المشهور. القضية ترتبط بالقطع المتعلق بأمر المولى. فلا بد أن نرجع نشوف مولوية المولى شنو، واسعة تشمل التكاليف المضمونة والمحتملة، أم يقتصر في المولوية على خصوص التكاليف المقطوعة. هذا البحث الذي ينبغي أن يبحث. وقد تقدم من المصنف، ما تقدم من المصنف، المصنف قال تقدم في الحلقة الثانية، احنا ذكرنا، تقدم منا أن حق الطاعة يشمل التكاليف المحتملة والمضمونة كما يشمل التكاليف المقطوعة. والذي دعا، الذي أوجب الاشتباه والتوهم ودعوى اختصاص المولوية بالتكاليف المقطوعة، شنو الذي أوجب ذلك؟ الذي أوجب ذلك هو مقايسة مولوية الحق تبارك وتعالى على المولويات العقلائية الأخرى. قاسوا مولوية الحق، مولوية المولوية الذاتية لله تبارك وتعالى، للمشرع، للشارع الأقدس، قاسوها على سائر المولويات العرفية الأخرى، على مولوية الوالد، على مولوية السيد، على مولوية غيره، على المولويات العرفية. فعلا المولويات العرفية قد يقال بأن تكليف الوالد لا يكون ناجزا على الولد إلا مع قطع الولد، أما مع ظنه ومع احتماله فلا يكون ناجزا. وتجي مسألة قبح العقاب بلا بيان، الوالد إذا أجى عاقب ابنه ابتداء لأجل احتمال التكليف قد يكون ملوما من قبل بقية العقلاء، هذا أمر صحيح. مسألة قبح العقاب بلا بيان قد تأتي في المولويات المجعولة، في المولويات العرفية، أما المولوية الذاتية الحقة لا تستحق منا أن نبخس تلك المولوية ونقصر تلك المولوية على خصوص التكاليف المقطوعة. بينا فيما سبق أمرين، بينا، قلنا إذا التفتنا إلى أن المولى الحقيقي هو خالق كل شيء ومالك كل شيء، هذا الأمر الأول، وإذا التفتنا إلى أن المولى الحقيقي، المولى الشارع المقدس الحق تبارك وتعالى، هو منعم علينا بنعم مختلفة، إذا التفتنا إلى هذين الأمرين ينبغي لنا أن نمتثل ونطيع التكاليف المحتملة والمضمونة بالنسبة إليه، فضلا عن المقطوعة. مثل هكذا مولى أنعم علينا النعم الظاهرة والباطنة لا يستحق منا أن نمتثل فقط تكاليف المقطوعة، حتى إراداته التي لم تبرز بمبرز ينبغي لنا أن نطيع تلك الإرادات. فالمنجزية ليست لازمة كما يدعي المشهور، ليست المنجزية لازمة مساوية للقطع، اللي بحيث يقولون إذا انتفى القطع انتفت المنجزية. لا، المنجزية أمر ثابت لانكشاف أمر المولى. احنا قاعد نتحدث عن خصوص القطع، نقول المنجزية ثابتة لقطع المكلف بتكليف المولى، مو بأي تكليف كان. وبذلك إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر لا يختص بالقطع ويشمل الاحتمال والظن، بعد لا نقبل أن المنجزية لازم ذاتي للقطع كلازمية الضاحكية للإنسان. لا، الضاحكية صحيح مختصة بالإنسان، لكن المنجزية ليست مختصة بالقطع، بل كما تشمل القطع تشمل أيضا الاحتمال وتشمل الظن. هذا رد المصنف على أصل التصوير. قال: أما تصورهم، تصور المشهور بالنسبة إلى المنجزية، يعني أصل المنجزية، هو سابقا بين المقامين، الآن راح يرد على كلا المقامين. أما تصور المشهور بالنسبة إلى المنجزية، فجوابه أن هذه المنجزية إنما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى. هاي بتكليف المولى عزيزة، مو تثبت المنجزية لكل قطع كما يدعون، لا، إنما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى. لا القطع بالتكليف من أي أحد ولو لم يكن مولى، لا، هذا مو صحيح، مع أن لازم كلامهم أن المنجزية ثابتة على نحو اللازم التكويني للقطع، يعني متى ما حل وارتحل القطع تثبت المنجزية حتى القطع بتكاليف غير المولى. قال: لا القطع بالتكليف من أي أحد، وهذا يفترض مولا في الرتبة السابقة. في المرتبة السابقة يكون نسبة، أصلا من نقول منجزية يعني أكو مولى، من نقول معذرية لازم أكو مولى، وإلا ما يمكن أن يقع الكلام على المنجزية مع عدم وجود مولى. إذا ماكو مولى، إذا كان هناك صديقان زيد وعمر، واحد صديق الثاني، ما نقدر نتحدث عن مولى عن منجزية كلام زيد بحق عمر أو بالعكس، أو المعذرية طالما لم يكن أحد الشخصين مولا للآخر. أصلا المنجزية والمعذرية لا تفترض إلا مع وجود مولى وعبد، إلا مع وجود سيد وعبد. لا القطع بالتكليف من أي أحد، وهذا يفترض أو يفترض مولا في الرتبة السابقة، والمولوية معناها حق الطاعة وتنجيزها على المكلف وتنجزها على المكلف، فلا بد، يقول مولوية يعني شنو؟ يعني حق طاعة. حق طاعة، تعالوا من أول الأمر خلينا نبحث، خلينا نشوف أن حق الطاعة دائرة أو سعة دائرة حق الطاعة، هل تقتصر على القطوع لو تشمل غير القطوع؟ فلا بد من تحديد دائرة حق الطاعة المقوم، هذا حق الطاعة، وصف لحق الطاعة المقوم لمولوية المولى في الرتبة السابقة. وهل يختص بالتكاليف المعلومة كما ادعى المشهور، أو أن هاتعم غير التكاليف المعلومة؟ وقد عرفت فيما تقدم أن حق الطاعة يشمل التكاليف المعلومة وغير المعلومة، وحينئذ بعد ما نقبل أن المنجزية لازم مساو للقطع، لا، كما يشمل القطع يشمل غير القطع. ما نقبل أن المنجزية بالنسبة إلى القطع كالضاحكية بالنسبة إلى الإنسان، لا، أقول كالماشي بالنسبة إلى الإنسان، كما موجود في الإنسان موجود في غيره مثلا من الحيوانات، هو عرض عام. وأما تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان الرادع، فجوابه، هذا المقام الأول وجوابه. أما جواب المقام الثاني وهو الاستحالة، المشهور استدل على ما بين المصنف، استدل بمسألة القبح، أن المخالفة للقطع هذا أمر قبيح. عفوا، أولا نقول معصية، مخالفة القطع معصية، ثم المعصية قبيحة بحكم العقل. الترخيص في القبيح قبيح، فإذا لا يمكن أن يرخص المولى في مخالفة القطع. المصنف لا يرتضي هذا الكلام، هذا الكلام ليس بصحيح. مسألة أن مخالفة القطع معصية والمعصية قبيحة والترخيص في المعصية أمر قبيح لا يصدر من المولى، هذا الكلام إنما يكون صحيحا إذا قلنا بأن منجزية القطع أمر ناجز، أمر لا يتوقف على شيء. إذا كانت منجزية القطع أمر ناجز، أمر لا يتوقف على شيء، القطع بتكليف المولى حجة من دون توقف على شيء ولا ينتظر شيئا آخر، نقول إيه صحيح كلام المشهور تام. مخالفة القطع راح تكون معصية والمعصية قبيحة، ويتم استدلال المشهور. احنا نجي نوقف ويا المشهور في أول مقدمة، من قال أن مخالفة القطع معصية؟ هذا الكلام مو صحيح، هذا الكلام إنما يصح إذا كانت منجزية القطع أمر ناجز وليست بمعلقة على شيء، نقول مخالفة القطع معصية. أما إذا قلنا كما قلنا سابقا أن منجزية القطع معلقة على عدم ورود الترخيص، بعد مو دائما مخالفة القطع تكون شنو؟ تكون معصية. لو قلنا بأن منجزية القطع متوقفة على عدم ورود الترخيص، فمع ورود الترخيص حينئذ لا تكون مخالفة القطع معصية. من سلم هذا الكلام؟ أصل هذا الكلام من المشهور مبني على أن المنجزية أمر ناجز وليس بمعلق على عدم ورود الترخيص. أما إذا قلنا بأن منجزية القطع متوقفة على عدم ورود الترخيص باعتبار أن حق الطاعة حق احترامي، حق مراعاتي، مراعاة لحق المولى، إحنا يجب علينا أن نطيع أمر المولى. أما إذا هو المولى نفسه رخص وقال هذا القطع لا ترتب أثرا عليه، خالف قطعك مثلا، فحينئذ المخالفة لا تعد ظلما للمولى ولا تخالف ولا تنافي الاحترام، فلا تعد معصية، هي ليست بمعصية. فالكلام كل الكلام ينبغي أن ينصب على ما صب الكلام عليه من قبل المصنف، وهو مسألة إمكان الترخيص وعدم إمكان الترخيص اللي تقدم سابقا. مو مخالفة القطع دائما معصية، مخالفة القطع، كمل العبارة، قول مخالفة القطع غير المرخص فيه ترخيصا جادا من قبل المولى، هذا حينئذ تجي مسألة المعصية والقبح. أما لو قدر أن المولى رخص في مخالفة القطع بترخيص جاد، بعد المخالفة لا تعد معصية. أول مقدمات المشهور هي ليست بتامة، المخالفة إنما تكون معصية إذا قلنا بأن المنجزية أمر ناجز وليس بمعلق. فإذا البحث النافع، البحث المحوري اللي ينبغي أن يتوجه الكلام نحوه، هو هل يمكن صدور الترخيص من المولى في مخالفة القطع أو لا؟ والمصنف تقدم منا أن لا يمكن صدور الترخيص الجاد من قبل المولى. ليش؟ لأن الترخيص الجاد في المخالفة إما أن يكون بحكم واقعي وإما أن يكون بحكم ظاهري. بحكم واقعي لا يجوز للزوم اجتماع الضدية، بالحكم الظاهري لا يجوز لعدم كون القاطع شاكا، أو قل لعدم كون الترخيص الظاهري جادا بالنسبة إلى المكلف. المكلف القاطع يشوف هذا الكلام ما متوجه إليه، متوجه لشخص آخر ليس بقاطع، أما القاطع يخرج نفسه عن هذا الخطاب الترخيصي، هو قاطع بالتحريم، فلا يمكن أن يصدق به الترخيص، فلا يمكن أن يكون مشمولا ولا يكون هذا الترخيص جادا بالنسبة إلى المكلف القاطع. وحينئذ لابد أن يتوجه الكلام نحو هاي النقطة. نقول إذا قلنا باستحالة ورود الترخيص، إذا قلنا باستحالة ورود الترخيص حينئذ نقول المخالفة قبيحة. شوية التفتوا رجاء، المشهور الآن على شنو يريد يستدل بالمقام الثاني؟ يريد يستدل على شنو؟ على استحالة ورود الترخيص. هذا استحالة ورود الترخيص وقف المشهور على شنو؟ على قبح المخالفة. قال المخالفة قبيحة، إذن لا يمكن صدور الترخيص، في حين واقع المطلب بالعكس تماما. بالعكس تماما، احنا اذا التزمنا باستحالة ورود الترخيص حينئذ نقول المخالفة معصية وقبيحة، يعني ان قبح المعصية قبح المخالفة متوقف على استحالة ورود الترخيص، لا ان استحالة ورود الترخيص متوقفة على قبح المعصية وقبح المخالفة. المشهور شلون ابتدأ في استدلاله؟ قال إذا أنت كنت قاطع بالحرمة فالمخالفة شنو؟ معصية قبيحة. ثم توصل إلى شنو؟ توصل إلى استحالة ورود الترخيص، يعني جعل قبح المعصية قبح المخالفة متقدم على شنو؟ على استحالة ورود الترخيص، في حين الأمر بالعكس كما بينا سابقا. أولا كون نقول لا يمكن للمولى أن يرخص، يستحيل للمولى أن يرخص في مخالفة القطع، إذا قلنا بالاستحالة حينئذ نقول إيه، إذن المخالفة شنو؟ المخالفة معصية قبيحة، فقبح المخالفة هو المتوقف على استحالة ورود الترخيص، لا العكس. لا أن الاستحالة استحالة ورود الترخيص متوقفة على قبح المخالفة، يعني في كلام المشهور أشبه ما يكون بالمصادرة. هم من أول الأمر قالوا اللي خالف قطعة هذا عاصي، من قال؟ قد يرخص المولى، قد يرخص المولى في مخالفة القطع، إذا رخص نفس المولى بعد لا تعد المخالفة قبيحة. أنت تقول مستحيل، إيه إذن ابحث الاستحالة أولا خلينا نبحث الاستحالة هل يمكن أو يستحيل، ثم بعد ذلك بعد أن نفرغ من الاستحالة نقول إيه المخالفة معصية قبيحة، فقبح المخالفة وقبح المعصية هو المتوقف على الاستحالة، لا أن الاستحالة هي المتوقفة على قبح المخالفة كما بين المشهور في استدلاله. هذا رد المصنف لي المقام الثاني. فتحصل من جميع كلام المصنف أن المصنف يرى في أصل تصوير المنجزية أن المنجزية ثابتة للانكشاف والقطع نحو من أنحاء الانكشاف، فيكون القطع منجزا، لا أن المنجزية لازم ذاتي للقطع كما يدعي المشهور. هذا في أصل المقام الأول. في المقام الثاني المصنف يرى أن الاستحالة استحالة سلب المنجزية عن القطع باعتبار أن الترخيص إما أن يكون بحكم ظاهري أو واقعي وكل منهما مستحيل، أما الواقعي فللزوم اجتماع الضدين، وأما الظاهري فلأجل عدم كونه ترخيصا جادا بالنسبة إلى القاطع. لا أن المنجزية يستحيل سلبها باعتبار سلب المنجزية والترخيص يكون قبيحا كما بين المشهور. قال وأما تصورهم تصور المشهور بالنسبة إلى عدم إمكان الردع، فجوابه جواب هذا هو شنو تصورهم أولا؟ قالوا القاطع يقبح من المخالفة لأن المخالفة معصية قبيحة، فإذا رخص المولى في المخالفة يعني هذا ترخيص بالقبيح وهو قبيح لا يصدر من المولى الحكيم. يقول المصنف فجوابه أن مناقضة الترخيص لحكم العقل، مو قالوا أن الترخيص منافي لحكم العقل بقبح المعصية، يقول هاي المخالفة، وكونه كون الترخيص ترخيصا في القبيح، كون الترخيص اللي يصدر من المولى في مخالفة القطع هو مو قاطع بالحرمة المولى يرخصه يقول له أكل لحم الأرنب، لا بس أنت مرخص. هذا الترخيص إنما نحكم عليه بالترخيص القبيح هذا شو وقت؟ إذا كانت المنجزية للقطع ناجزة وليست في معلقة، بالعكس. وكونه ترخيصا في القبيح هذا فرع أن يكون حق الطاعة، يعني قول المنجزية شنو، غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى. كون الترخيص ترخيص في القبيح وكون المخالفة معصية، شو وقت تكون معصية؟ شو وقت تكون معصية؟ إذا بنينا على أن المنجزية أمر ناجز ولا ينتظر شيء، يعني القطع علة تامة للمنجزية، بمجرد توفر القطع إذن يكون المنجزية ثابتة. إذا قلنا بعدم التعليق وبكون علة تامة، أي يصير المخالفة قبيحة، معصية قبيحة، غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى. أنت شو تقول المصنف؟ يقول لا لا، هو متوقف حتما، هو متوقف قطعا بالبيان المتقدم. قلنا لأن هذا حكم احترامي، متوقف على إسقاط صاحب الحق، مثل نفقة الزوجة متوقفة على الإسقاط مثلا، لوضوح أن من يرخص بصورة جادة، هاي لوضوح تعليل المن، تعليل لي متوقف حتما. عد ليش تقول متوقف؟ ليش تقول المنجزية متوقفة على عدم ورود الترخيص؟ يقول لوضوح أن الشخص اللي يرخص أو الجهة اللي ترخص، من يرخص بصورة جادة في مخالفة تكليف، في مخالفة تكليفه، لا يمكن أن يطالب بحق الطاعة فيه. ورم يرخص الابن، يروح يجلب الماء يقول لا بابا استريح لا تتعب نفسك، يقعد الابن يقول ليش ما جبت ماء؟ يقول بابا مو انت قلت لي لا تجيب ماء. فما يمكن ان يدين هذا المولى المرخص، لا يمكن ان يدين المكلف في المخالفة بعد ان رخص هو نفسه في المخالفة، لوضوح ان من يرخص بصورة جادة في مخالفة تكليف لا يمكن ان يطالب بحق الطاعة فيه في هذا التكليف الذي رخص فيه. فجوهر البحث يجب أن ينصب. زين، إذن هذا تمامية وعدم تمامية الاستدلال متوقف على هاي القضية، هل أن المنجزية معلقة أو ليست بمعلقة، هل هي معلقة أو ليست بمعلقة؟ قلنا معلقة. فإذا البحث الثاني اللي لابد من أن نبحثه وحقيقة البحث تنصب في هل يمكن أن يرخص لو لا يمكن أن يرخص. قلنا بعد أن كانت المنجزية، منجزية القطع، متوقفة على عدم الترخيص، لابد أن نبحث نقول يمكن أن يرخص أو لا يمكن أن يرخص. قال فجوهر البحث يجب أن ينصب على أنه هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو يكون جادا عشر ومنسجما مع التكاليف الواقعية أو لا يمكن، لو لا يمكن وقد عرفت أنه هو غير ممكن. ليش؟ لأن هذا الترخيص الجاد إما أن يكون واقعيا، عبارته دقيقة، يقول لابد أن يكون جادا وشنو بعد، ومنسجما مع منه، مع الأحكام الواقعية. وما يمكن، ما يمكن أن يصدر من الشارع المقدس ترخيص هم جاد وهم منسجم مع التكاليف الواقعية. ليش؟ يقول لأن الأمر لا يخلو، لو ترخيص واقعي لو ترخيص شنو ظاهري، إذا كان واقعي، إذا كان واقعي لا راح أغير العبارة، إذا كان واقعي فما راح ينسجم مع التكاليف الواقعية. ليش؟ للزوم التضاد، فما يتحقق الشق الثاني من كلام المصنف. أما إذا كان ظاهري، ترخيص ترخيصا ظاهريا، إيش راح يكون؟ أحسنتم، غير جاد. يقول أنا ما مشمول، هذا الحكي مو وياي، أنا القاطع ما يشملني. يشمل منه الشاك المحتمل. الترخيص الظاهري بالنسبة لي لا يكون جادا. فإحنا نحتاج إلى ترخيص جاد وينسجم مع الواقع، حينئذ نقول هذا ترخيص. ومثل هكذا ترخيص لا يمكن أن يصدر. قال: فجوهر البحث يجب أن ينصب على أنه هو هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو يكون جادا ومنسجما مع التكاليف الواقعية أو لا. يقول: وقد عرفت. وين عرفت؟ في تصوير المصنف لاستحالة سلب المنجزية عرفنا أن لا يمكن، قال كلاهما مستحيل، الواقعي والظاهري، وقد عرفت أنه غير ممكن. هذا تمام الكلام في الشق الأول من شقي الحجية. قلنا كلامنا كان في المنجزية، والكلام في المنجزية يقع في مقامين: في أصل تصوير منجزية القطع، والشق الثاني المقام الثاني في تصوير استحالة سلب المنجزية عن القطع. فرغنا الآن من المنجزية، بعد ذلك المصنف راح يدخل في المعذرية، الشق الثاني من شقي الحجية يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.